إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فآخر مرة ألقيت فيها درسا في القاهرة كان في هذا المسجد، في مسجد العزيز بالله، وكان سنة 2003 وفي يوم جمعة، وكان العراق يضرب لمدة أسبوع، وكنت افتتحت درسي بحكاية خلاصتها أن بعض الأخوات امتثلت فتوى لي، وهذه الفتوى لم تعجب أمها، فقالت هذه الفتاة: أنا لا أغير الفتوى ولا أخالفها. فبحثت فسألت الأم ابنتها: من أفتاك بهذا؟ فقالت: شيخ اسمه أبو إسحاق الحوي. فطافت الأم على المساجد تسأل عن هذا الشيخ النكرة الذي لا تعرفه، حتى وصل بها المطاف إلى هذا المسجد عندما قالوا لها أنه له خطبة جمعة وله درس في هذا المسجد. فجاءت الأم إلى هذا المسجد تلتمس مني أن أغير فتواي حتى تستقيم حياة ابنتها. فذكرت الحكاية التي سأذكرها الآن، وأنني إذا اعتقدت شيئا من الحق فإنني أثبت عليه ولا أغيره، فإن عجزت عن الجهر به سكت ولا أغيره. وذكرت حكاية يذكرها أهل الأدب عن أبي حسل، فقد ذكروا أن بعض الأرانب كان بيده ثمرة فاكهة فخطفها الديك فأكلها، فأمسكت الأرنب بتلابيب الديك وقالت: لابد أن نختصم إلى حكم. فقال الديك: لك ما شئت. فقالت: هيا بنا نذهب إلى أبي حسل. أبو حسل هذا هو الضب. فذهب جميعا فوقف على باب الجحر ونادت الأرنب: يا أبا حسل. فقال: سميعا دعوتما. فقالت: إني اختصمت أنا وهذا، فجئنا نحتكم إليك. قال: في بيته يؤتى الحكم. فقالت: كان بيدي ثمرة فاكهة. فقال لها: حلوة فكليها. قالت: فخطفها مني هذا فأكلها. قال: ما يبغي إلا الخير. قالت: فلطمته. قال: بحقك أخذت. قالت: فلطمني. قال: حر انتصر. قالت: فاقض بيننا. قال: قد قضيت. يعني مقصود القصة في النهاية أن هذا الضب لم يحكم بشيء ولم يغضب أحدا، ما هي الدبلوماسية أصلا؟ أن تتكلم ساعتين ولا تفهم ماذا يريد المتكلم. ومؤسس هذا العلم الدبلوماسي في مصر الدكتور محمد فوزي بشهادة كل أقرانه الذين عاشروا أيام ما كان وزير خارجية، يتكلم ساعتين لا يسكت ولا يتلعثم، ثم تسأل نفسك في النهاية ماذا يريد. فأنا أريد أن أقول إنما قدمت بهذه الحكاية لأصل الماضي بالحاضر، وأن هذه الحكاية ذكرتها في عام 2003 هنا في هذا المسجد، وأنني إنما قدمت بها لأن كثيرا من إخواني أرسلوا إلي رسالات كثيرة وعاتبوني كثيرا أنني لم أتكلم في هذه الأحداث ولم يعرفوا رأيي فيها، وقالوا إن سكوتك طال، وتعودنا منك أنك في أي قضية تضاد الإسلام حتى لو كانت يسيرة جدا كنت تقف وتتكلم وتقيم الدنيا ولا تقعدها. فلما يأتي حدث كهذا الحدث الذي ليس له نظير ولا مثيل تسكت؟ فأنا أريد من إخواني أن يعرفوا أنني بحمد الله تعالى لا أتخلف عن قضايا أمتي، وأيضا أعيشها بقلبي وأحمل همها ليلا ونهارا، حتى أنني في منامي لا أكاد أنام، يعني دماغي يعمل وأنا نائم، فأقوم من نومي متعبا جدا كأنني لم أنام. لكن الفتنة إذا جاءت فإنها تحتاج إلى بصيرة، ولا تؤخذ من بدايتها ولا تقرأ قراءة سطحية، ولا يصلح فيها ردود الأفعال. لما كنا في السجن سنة 81 سجننا قبل اغتيال الرئيس السادات بشهر، وبعدين حصل حادث المنصة، وبعدين حصلت أحداث أسيوط بعديها والجامعات الإسلامية والقصة دي. فكنا مغيبين عن الدنيا لا نعرف شيئا، قتل الرئيس ونحن لا نعرف أنه قتل، لكن كنا نسمع هدير أصوات الدبابات حول السجن ولا ندري ما الذي يجري في الخارج، حتى اعتقل شاب في نفس اليوم الذي قتل فيه الرئيس، ووصل السجن الساعة 3 بالليل. طبعا كانت إدارة السجن كلها مجتمعة ومتحسبين إذا عرفنا بمقتل الرئيس ماذا سنصنع، ممكن نكسر الزنازين ونخرج، فهم مجتمعين وحال الطوارئ قصوى، ونحن لا ندري طبعا، عرفنا هذا فيما بعد. المهم أن هذا الأخ اللي جاء الساعة 3 بالليل نادى بأعلى صوته أن الرئيس قتل. طبعا كنا السجن كله كان مستيقظ، لأن كنا في العشر الأوائل من ذي الحجة وكنا صايمين كلنا وبنتسحر. فلما نادى بهذا النداء إن التكبير هز جدران السجن. طبعا كان مأمور السجن مستعد بالميكروفون والضباط والكلام ده، فلما هدأ هدير التكبير قام المأمور إليه أيها الإخوة، فقال لي قامت الدولة الإسلامية، ده المأمور بيقول أيها الإخوة، ها قول أيها الإخوة، يعني شوف يعني حتى لو قال أيها الإخوة المواطنون كانت اتكشفت اللعبة، لكن لما يقول أيها الإخوة فقط قالك بس الدولة الإسلامية قامت، ده المأمور نفسه بيقول أيها الإخوة. ها، فهو هذه القراءة السطحية، هذا مثل أنا أقول لك أضربه كمثل لرجل يقرأ قراءة سطحية لمجرد أنه قال أيها الإخوة يبقى إيه الدولة الإسلامية قامت. الذي جعلني أسكت وأحجم أثران هما دستور في حياتي منذ عقلت فيما يتعلق بمسائل الفتن والاختلاف. الأثر الأول رواه الإمام البخاري في كتاب الحدود ورواه غيره من الأئمة الستة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف وكنت في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها، وعمر الخطاب آخر حجة حجها كان سنة 23. فقال عبد الرحمن هل لك في رجل أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقال له هل لك في فلان يقول لو مات عمر بايعت فلانا فإن أبا بكر بويع وكانت بيعته فلتة فتمت؟ قال فغضب عمر وقال إني لقائم العشية في الناس فمحذرهم من هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. قال عبد الرحمن فقلت يا أمير المؤمنين إن الموسم أي موسم الحج يعني يجمع رعاع الناس وغوغاءهم وهم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، فأخشى أن يأخذوا مقالتك فيطيروها كل مطار ولا يعوها ولا يضعوها في موضعها، فأمهل حتى تأتي المدينة دار الهجرة والسنة فتقول ما تريد أن تقول متمكنا بين أهل الفقه وأشراف الناس فيحملون مقالتك ويضعونها في مواضعها. فقال عمر أما إني لأقولن ذلك في أول مقامي إذا رجعت. قال ابن عباس فلما كان في عقب ذي الحجة ورجع عمر إلى المدينة وكان في يوم جمعة قال فبكرت إلى المسجد فإذا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يجلس في ركن المنبر فجلست بجانبه تمس ركبتي ركبته فلم أنشب أن خرج عمر فقلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل لا يقولن عمر اليوم مقالة ما قالها قبل ذلك قط. قال فأنكر علي وقال ما عسيت أن يقول ما لم يقوله، ده بقى له 10 سنين بيتكلم، ما هو الجديد الذي يمكن أن يقوله ولم يقوله قبل ذلك؟ قال فصعد عمر المنبر فلما سكت المؤذنون قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنه قد قدر لي أن أقول مقالة لعلها بين يدي أجلي فمن وعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، وإلا فلا أحل لأحد أن يكذب علي. وساق الحديث كله، وفيه يعني حديث سخيفة بني ساعدة إلى آخره. الشاهد قول عبد الرحمن بن عوف: إن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم. لما هبت هذه الهبة وانقلبت مصر رأسا على عقب في واقعة لم تحدث في التاريخ المعاصر على الأقل، ولا في التاريخ الماضي بهذه الصورة، ومصر ليست بلدا هينة، وإن همشت مصر لها وزن ثقيل، إذا اهتزت لا تهتز وحدها بل تهز المنطقة بكاملها، وقد تهز العالم. وهذا هو وضعها وقدرها، وأنا أكره العصبية للأرض وللطين، ولا أقول هذا لأنني مصري أبدا، لكن هذا وضع مصر. وذلك لما همشت مصر وخرجت من حلبة الصراع أكل العرب جميعا، لما كانت قوية ما كان يستطيع أحد أبدا أن ينظر إلى بلد من بلاد العرب والمسلمين، لكن لما همشت وسقطت حدث الذي تعلمونه جميعا. فهذا حادث جلل. ثقافة الصراخ هي التي سادت المشهد، وثقافة الصراخ تحجب اتزان العقل، فالذي يتكلم في حال صراخ الصارخين يكلم أناسا بلا عقول، ولذلك تذهب الحكمة أدراج الرياح وتطلع التهم. أنا أعذر المريض إذا جاء المستشفى وهو يصرخ، حقه مشروع أن يصرخ من الألم، لكن لا يجوز للطبيب أن يبادله صراخا بصراخ. فثقافة الصراخ لا يجوز للطبيب أن يتبناها، لذلك تجد المريض يقول، يصف الطبيب اللي بيبتسم يقول له لا بسيطة، إنه بلا قلب. لو أن هذا الطبيب بادله صراخا بصراخ لمات المريض، قال لك إذا علتي لا علاج لها، زك الطبيب يصرخ إذا علتي لا علاج لها، فده يحصل انزعاج أكثر. فأنا كنت أراقب المشهد، وهو مشهد جديد ليس له نظير يقاس عليه، وهي دي المشكلة. كل المظاهرات التي خرجت قبل ذلك كانت بتجهض، والقصة بتبقى معلومة قبل أن تحدث لنا جميعا، حتى انتهي بقنابل مسيلة الدموع ورصاص مطاطي ومش عارفين والكلام ده، واعتقال وبتاع وكله روح مكانه. مش هو ده المشهد الطبيعي الدائم الذي لم يتغير؟ فكان يمكن أن تقيس في أصل ثابت، يمكن أن ترجع الحادث إليه. أما أن يكون هناك شيء جديد لا نظير له، بيبقى القياس صعب جدا، لأن القياس إنما يكون على المستقر وليس على الشاذ، فتكون القراءة فيها نوع من الصعوبة البالغة، هل تتكلم أو لا تتكلم. إذا ذهبت إلى هناك وقلت يا جماعة لا يجوز لكم هذا، قالوا عدو الثورة وطردوه، وإذا ذهبت فصرخت قال لك آخرون هذا على خلاف الحكمة على خلاف، فأنت لا تستطيع أن ترضي لا هؤلاء ولا هؤلاء. كما أن عمر بن الخطاب، أنا قلت لإخواني، والمسألة الحقيقة تحتاج إلى كلام كثير، وأنا جئت الآن لأكسر حاجز الصمت فقط، لا لأتناول الموضوع تناولا كبيرا، لأن هذا يحتاج إلى وقت وإلى بسط. فلا أحد ينقل عني أنني قلت لا هذا ولا ذاك، أنا أتيت الآن اليوم لأكسر حاجز الصمت وأقول رأيي في بعض القضايا بصورة مجملة، أما التأصيل العلمي هذا إن شاء الله يأتي فيما بعد. قلت لبعض إخواني لو أن الله عز وجل بعث عمر بن الخطاب من قبره فوقف في يدين التحرير وكل الناس يعلم أنه عمر، وقال لهم قولا يخالف أهواءهم لرجموه بالحجارة. ليه؟ لأن ثقافة الصراخ هي سيدة الموقف، وإذا اتصلت الفتنة بالعوام ذهب عقل الحكماء، لا يستطيع أحد أن يوقفها مهما كان. واعتبروا بموقعة الجمل، بس مش الجمل والبغال والحمير بتاعتنا دي، لا، موقعة الجمل القديمة. موقعة الجمل التي كانت بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، وكان مع علي أفاضل الصحابة ومع معاوية أفاضل الصحابة، والذين يتقاتلون هنا وهناك من أفاضل التابعين دينا وخلقا وسدادا في الرأي. أراد طلحة والزبير وكلاهما من العشرة المبشرين بالجنة إن هم يأتوا بشخصية لا خلاف عليها بين المسلمين جميعا من الفريقين، لا من فريق علي ولا من فريق معاوية رضي الله عن الجميع. مين؟ عائشة حبيبة النبي عليه الصلاة والسلام، الصديقة بنت الصديق، طاهرة الزين، ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل كما قال حسان. والكل عارف منزلة عائشة رضي الله عنها. فتصور أن إذا وقفت عائشة وقالت كفوا عن القتال، وهي محل اتفاق، أن ممكن تحقن دماء المسلمين. فلا زال طلحة والزبير يكلمانها حتى خرجت. كانت ماذا كانت النتيجة؟ عقر جملها، وسميت الموقعة موقعة الجمل عشان الجمل بتاع عائشة، وكادت أن تموت حتى أخذها علي بن أبي طالب وأرجعها إلى المدينة. فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها، وهي بتمر على القرآن وتقرأ وقرن في بيوتكن، كانت تبكي حتى تبل خمارها. وقالت لغلامها إذا مر أبو عبد الرحمن فأذن له. أبو عبد الرحمن هو عبد الله بن عمر، لأن عبد الله بن عمر كان اعتزل الفتنة. فبينما ابن عمر ذاهب إلى المسجد فغلام عائشة رضي الله عنه قال له إن عائشة تريدك، فدخل عليها فسلم. فقالت يا أبا عبد الرحمن لما لم تنهني عن الخروج؟ قال رأيت رجلين غلباك على رأيك. قالت والله يا أبا عبد الرحمن لو أمرتني ألا أخرج ما خرجت. فلما يكون طائفتان بهذا السداد والدين والعقل واتصلت الفتنة بالجماهير، ماذا كانت النتيجة؟ ودول كما قلت لكم دين وعقل وسداد ورأي ومحبة لله ورسوله. فالذي حدث لا يجوز أن يتكلم المرء فيه بادي الرأي، ليه؟ لأنه ليس له مثال سابق يقيس عليه، ولا يدري إلى ما تصير الأمور، فيسكت حتى ينجلي الموقف. الأثر الثاني الذي جعلني أيضا أسكت متأملا، مش ساكت مغمض عيني، لا، أنا أتأمل الأحداث كلها. أثر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو كان ممن اعتزل الفتنة أيضا، لما سألوه لما لم تخرج مع أحد الفريقين، قال: إنما مثلي ومثل إخواني كمثل رفقة في طريق، فبينما هم يمشون إذ أظلمت عليهم، وقف، فقال جماعة: الطريق يمينا، فساروا يمينا، وقال جماعة: الطريق يسارا، فساروا يسارا، وقلنا: نحن لا نمشي حتى تنجلي، فلما انجلت كنا على الأمر الأول. لأن كل الناس لا يختلفون على أن المنطقة التي وقفنا عليها هي المتفق عليها. طيب، الذين اجتهدوا وأخذوا يمينا من المحتمل أن يخطئوا، والذين اجتهدوا وأخذوا يسارا من المحتمل أن يخطئوا، أما الذين وقفوا فبالإجماع لم يخطئوا. ليه؟ لأن وقفوا في المكان المتفق عليه. النهاردة كثير من الكتاب يقول إن هذه الفورة نجحت لأنها ليس لها رأس. فبالله عليكم، هل هناك جسد يحيا بلا رأس؟ هل هناك أمر يمضي بحكمة بلا رأس؟ أي دولة في الدنيا لها رئيس ولها نائب رئيس ولها رئيس وزراء ولها وزراء ولها محليات، بدون هذا التنظيم لا يمكن أن تكون هناك دولة. وقديما مر أبو حنيفة رحمه الله على قوم يتفقهون، فقال: ألهم رأس؟ قالوا له: لا. قال: إذن لا يفلحون أبدا. نهاردة كل واحد يقول لك: الوزير ده مش عاجبني، نزلوه، ينزلوه، وده كمان مش عاجبني، نزلوه. طب احنا عايزين نخاطب من؟ هي ليس اسمها ثورة، اسمها فورة. الثورة دائما لها رأس، لها زعيم. ده حتى في التعريفات السياسية الثورة لازم يكون لها زعيم، في الثورة بلا زعامة، دي اسمها ثورة. تمام؟ فيقولون أنها نجحت لأنها بلا رأس وبلا هوية، لدرجة أن بعض الشيوخ اللي هو كان في ميدان التحرير، واحد قال له: ما ترفع كده رأيت لا إله إلا الله، يفتى كده اكتب لا إله إلا الله بس. قال لك: ده يكلوني. هو لا إله إلا الله عليها خلاف؟ هو احنا رفعنا رايه الدعوه للعلانيه السلفيه ولا الاخوان ولا التبليغ ولا التكفير ولا التوقف ولا الليبراليه ولا الحزبيه ولا الوفديه؟ بنقول، بيقول له ارفع لافته مكتوب عليها لا اله الا الله. قال لك: ياكلون. اطيب، اذا كان لا اله الا الله التي لا خلاف عليها في بلد سني كبلدنا، مش عارف ترفع كل ما يقول لك عايز يسرق الثورة. طيب الشباب الذين قالوا الحكومة دي مش عجبانة، أو الوزير ده مش عجبنا، أو الكلام ده، طب الوزير الذي جاء أنت تعرف هل هو كفء أم لا؟ ربما كان الذي تعترض عليه أخلص منه وأكفأ. ما هو مقياسك عندما تقول أنا لا أريد هذا وأرحب بهذا؟ ما هو السياسة، لأن اختيار السياسة عشوائي، واختيار الوزراء واختيار المحافظين كله عشوائي، فسد حال بلاد المسلمين. كان قديما لا يتولى أمور الناس إلا رجل علم كيف يعامل الناس من الصغر، هارون الرشيد، ولاد الأمين المأمون، كان لهم مؤدبون من أكابر العلماء. يعني الأصمعي مثلا كان أحد مؤدبي هؤلاء، وكان يحط جاسوس على الشيخ اللي أو المعلم أو المؤدب حتى يرى هل هو يؤدب الأولاد كما ينبغي أم لا. ففي يوم من الأيام الجاسوس نقل للرشيد واقع، قال له إن حصل النهاردة إن الأصمعي أراد أن يلبس حذاءه، فالولدين اختصموا، كل واحد عايز يلبس الأصمعي الحذاء، ودول ولي العهد. فالمهم لا يقولوا له أنا لألبسه الجزمة، لا أنا لألبسه، أنا أولى منك، أنا لحقت الفردة الأولانية قبلك، أنا مش عارف إيه كلام زي كده يعني. المهم اصطلحوا في الآخر عليه إن كل واحد يلبسه فرد. فالجاسوس نقل الكلام ده للرشيد، فالأصمعي دخل على الرشيد، فالرشيد بيقول له إيه، بيقول له يا أصمعي من أعز الناس؟ قال أعز الناس أمير المؤمنين. قال له لا، بل أعز الناس من تسابق ولي العهد أن يلبساه حذاء. هو ده أعز الناس. طب الأصمعي ده بيربد ليه؟ لأن سياسة الناس فقه مختلف تماما، يحتاج إلى دربة. تعرف مع معاهد إعداد القادة، أنا عايز واحد محافظ لازم يكون ده مدرب كيف يعامل الناس، ما جيبش واحد لواء أحطه محافظ، هو ناجح في مكانه وأحرز في مكانه انتصارات، بس ما ينفعش يسوس الناس. لابد الذي يسوس الناس أن يكون عنده يعني صفات خاصة. شوف النضر بن شميل، أحد أئمة اللغة والعربية والحديث، خرج من بغداد فشيعه 3000 ما بين عروضي، عروض المتعلق بالشعر يعني، وما بين فقيه ومحدث ولغوي. فقال يا أهل بغداد لو أني أجد بين ظهرانيكم مد باقلة في اليوم ما تركت بغداد. خرج إنه فقير مش عارفين يوفروا له كيلو فول. خرج فذهب إلى مرو، وكان مرو فيها المأمون. أنا بوريك المأمون أهو بأمير المؤمنين، حوريك كيف يسوس الناس. فالمأمون في يوم شعر أنه عنده ملل كده، فقال للجماعة ائتوني برجل أنادمه، عايز واحد أتسهر معاه يفكلي الملل اللي أنا فيه ده. فجابوا له مين؟ النضر بن شميل. فالنضر بن شميل دخل على المأمون هدومه مقطعة، فلما دخل قال له المأمون ما هذا يا نضر، أتدخل على أمير المؤمنين بهذه الخلقان، الهدوم المقطعة المهربدة اللي انت لابسها دي؟ قال له يا أمير المؤمنين إن حر مر شديد. دي فتحة تهوية، مش فقر ولا الكلام ده، فتحة تهوية. قال لا، لكنك رجل زاهد. قال ثم جرى بنا الحديث حتى وصلنا إلى ذكر النساء. فقال المأمون: حدثنا هشيم، هشيم بن بشير شيخ الإمام أحمد، عن مجالد عن الحسن البصري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها كان له سدادا من عوز. خلي بالك، كان له إيه؟ سدادا من عوز. فقال النضر: صدق أمير المؤمنين، حدثنا فلان عن فلان، برضو جاب الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها كان له سدادا من عوز. إيه اللي حصل؟ فتح وكسرة. المأمون قال إيه؟ سدادا بفتح السين، والنظر قال سدادا بكسر السين. أول ما النظر قال سدادا كأن في حية لدغت المأمون، كان متكئا فجلس على طول، وقال: ما هذا يا نظر، أتلحنني؟ اللحن والخطأ، تحط كسرة مكان ضمة، ضمة مكان فتحة، احنا شغالين تكسير براحتنا دلوقتي. ده عشان كسر السين كأن حية لدغته، لأنه عيب يلحن يبقى أمير المؤمنين، ويلحن دي فضيحة بجلاجل هو ما يتحملهاش. فقال: لا يا أمير المؤمنين، إنما كان هشيم رجلا لحانة فتبع أمير المؤمنين لفظه. يعني الغلط من شيخ المأمون وليس من المأمون، وفعلا هشيم كان لحانة، بس عشان مش حد يفتكر إن النضر جامل يعني المأمون واتهم هشيم بن بشير، لا، هشيم بن بشير كان يلحن. قال له: وما الفرق بينهما؟ قال: السداد بفتح السين يعني هو التوسط في كل شيء، والسداد هو البلغة يتبلغها الرجل، مش البلغة اللي بيلبسها في رجل، البلغة اللي هو ايه؟ الشيء الذي يريد ان يبلغه، تمام؟ يعني ركوبة هيوصل بها مشوار بتاع، حاجة بلغة يعني. فقال يا نضر: أتعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، قول العرجي: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فقال المأمون: قبح الله من لا أدب له. كل القصة دي كلها عشان فتح وكسرة؟ قبح الله من لا أدب له. مالك يا نضر، أي قل لي ما هو مالك، أنت إيه الثروة اللي عندك يعني؟ قال: عندي أو لي أريضة أتمززها، عندي حتة أرض صغيرة كده بمصمص فيها يعني أتمززها. قال: ألا أفيدك مالا؟ فقال: إني لذلك لمحتاج. هو داخل عليه بفتحة التهوية، فلما يقول له أديك فلوس، آه محتاج طبعا، أم كتب في الورقة كده مبلغ وقفل الورقة وقال له: اذهب إلى فلان وزير المالية يعني ويقول له اصرف لك المبلغ ده. خد الورقة وراح للمذكور أعلاه، فتح الورقة فانبهر بالمبلغ، قال له: لا، قل لي بقى الحكاية، ده مبلغ محترم ولازم يكون الأمير المؤمنين ما يديش المبلغ ده إلا إذا كان في حاجة. قال له: أبدا، الحكاية كيت وكيت وكيت وكده. طبعا هو كان كاتب له 50,000. فقال له إيه بقى وزير الخزانة ده؟ قال له: لولا أنه لا يجوز أن يستوي عطائي مع عطاء أمير المؤمنين لا أعطيتك مثلها. شو خدت الأدب يعني؟ مش عايز يعني يبقى أديلك 50,000 يا عم، هاتهم وخلاص. أدبك ده خليه لنفسك والدين أنا. لكن الأدب ده قال له هديك 30,000 فوق 50. فأخذ 80,000 بكسرة، 80,000 بكسرة. الشاهد من القصة إيه؟ الشاهد من القصة إن المأمون أنف أن يلحن في كلمة. ليه؟ لأنه أدبوه. النهاردة لما بنقرأ الترشيحات والكلام ده يقول لك أنا برشح فلان فلان، ليه؟ يقول كلامه منطقي وجميل ومترتب وعقله مترتب. أيوة يا أخي، عقله مترتب في مكانه، بس ما يصلحش يبقى رئيس جمهورية. لما يجي مثلا واحد يقول لي الدكتور أحمد زويل، لما بنسمعه وبنحس ان الراجل مترتب كده وكلامه منطقي، ايوه بيتكلم في علم بقاله 30 سنه شغال فيه، لما حطه في مكانه يبقى عالم. لكن ما ينفعش يبقى رئيس جمهوريه. رئيس الجمهوريه دي مش سبهلاله، ده انا اقود 80 مليون. لازم يبقى فيه صفات خاصه للانسان. لكن اللي حاصل ان عندنا انتقاء عشوائي، ده يروح هنا وده يروح هنا وده يروح هنا مع قطع النظر. أستطيع أن يسد في هذا المكان أم لا؟ عنده موهبة أم لا؟ أنا الآن بأتكلم، ممكن كلامي بيعجبكم وبتحبوني والكلام، لكن أنا ما أصلحش أكون رئيس جمهورية. أنت بتقول أنت عندك حكمة وعندك بلاغة وعندك كذا وعندك كذا وراجل عندك إخلاص وبتقول اللي أنت عايزه. أيوة في مكاني، نعم أنتج وأتكلم وأقنع وأبدل لك عقلك وأعمل لك غسيل مخ، أيوة، بس في مكاني. لما تيجي تنقل عشان أبقى رئيس جمهورية ما ينفعش. هو ده التهريج بقى. يعني مثلا من الأشياء التي عاصرتها وحوريكم كيف تمشي الأمور عشان تعرفوا الدنيا مش بالبساطة والكلام اللي الناس متصورة. في بعض المحافظات أحد المحافظين برضو اتخذ من موقع عمل، كان شغال في السد العالي وبعدين اشتغل في مش عارفيه والكلام ده، وبقى محافظ في بعض المحافظات. رجل نشيط وبيلف وميداني والكلام ده، راح وحدة ريفية من الوحدات الصحية، لقى واحدة مبعجرة كده وواحدة تانية بتعمل كذا البطة ومش عارفيه والكلام ده. قال دي مين دي المبعجرة دي؟ قال له دي الممرضة. قال دي الممرضة دي؟ ده المريض يشوفها يطب ساكت. ودي بتشتغل ايه كمان؟ قال دي كمان مش عارف بتعمل ايه. قال ايه ده؟ فين الدكتور؟ قال الدكتور مش موجود. ما عجبوش الايه؟ ما عجبوش الوضع. قام راجع مبنى المحافظة وعامل قرار عشان يضبط المنظومة في الوحدات الريفية. القرار ده ان كبار الاطباء الموجودين في مستشفى هذه المحافظة هم اللي يشرفوا على الوحدات الصحية. ده ظنا منه ان كبار الاطباء يعني عندهم خبرة وعندهم ضبط وربط وادارة وبتاع والكلام. طب الطبيب اللي هو بقى من كبار الاطباء اول ما بدأ حياته العملية راح وحدة ريفية، فانت عايز ترجعه لي بعد 20 سنة بعد ما بقى رئيس القسم في المستشفى وبقى اسمه زي الطبل والعيادة بتاعته زي الطبل، عايز ترجعه للريف؟ طبعا لن يوافق أحد. طلع القرار، لأنه رجل عسكري، فطلع القرار أن لازم نروح لوحدات الريفية. احتج الأطباء وقال لك كيف نذهب وإحنا خدمنا في الريف 5 سنين في بداية حياتنا العملية. احتجوا، لم يسمع احتجاجهم، راحوا نقابة الأطباء، نقيب الأطباء اتكلم فقال له لو سمحت أنا رئيس الجمهورية في المحافظة بتاعتي وأنا عارف مصلحة البلد. عمل احتجاجات، طلع قرار اللي مش هيلتزم هيتفصل. فالمحامي قال لهم يا جماعة اقبلوا وما تروحوش، خلاص طالما المسألة كده وحيل ودراعك اقبلوا وما تروحوش. وقد كان وقعوا كلهم على القرار ومفيش حد راح لوحدات. طيب لماذا تصرف هذا التصرف؟ وما هو تصرف السديد؟ تصرف السديد إن أنا آجي أقول يا جماعة لمولي كبار أطباء المحافظة يجوني أجلس معهم، يا جماعة الخير أنا مريت على وحدة الرفيع لقيتها حالها يرثى له، أشيروا علي أنتوا أهل التخصص ماذا نفعل لتطوير هذه الوحدات؟ وده يتكلم وده يتكلم وده يتكلم وده يتكلم، كل واحد يبدي رأيه. طيب أنا لي رأي إن أنت تشرف على كذا وده يشرف على كذا وده يشرف على كذا. ما ناخد السياسة يا أخي من بلقيس، ما ناخدها من بلقيس. يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعول علي وأتوني المسلمين. جمعت القوات، يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قدمتهم الأول، هي السياسة، قدمتهم الأول. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك، أم رجعين الأمر له؟ هي السياسة. النهاردة مثلا أنا فكرت أعملها بس كانت لي ظروف صحية اللي هي منعتني أن أنا يعني أنزل في المحافظة عندي وكده. أنا بفضل الله أستطيع أن أنا أجمع شباب المحافظة بالكامل وخلي كل واحد يشتري مقش على حسابه ونشتغل كالناسين في البلد ولا يعترض أحد. أنا عنوان محاضرتي اللي كان المفروض أقوله، عنوان محاضرة مصر المخطوفة قراءة عاقلة لأحداث هائلة ليس لها نظير ولا مماثلة. هو ده كان عنوان المحاضرة المفروض أبتدي بيه. مصر المخطوفة كانت مخطوفة ثم رجعت، أحسست أنها رجعت إليك. كل إنسان على استعداد أن يبذل بدون ما يكلفه أحد، بس أشعر أنها بلدي التي أعيش فيها. وأنا طالب في الجامعة ذهبت إلى إسبانيا في منحة كنا خدناها من الجامعة أنا ذات، وأنا ماشي في شوارع مدريد كنت بأكل توفي كده يعني، المهم كالعادة كلت ورميت الورقة وراي. وإسبانيا تعتبر من الدول المتخلفة بالنسبة لأوروبا من زمان، ومع ذلك بيغسلوا الشارع مرة في اليوم، كل شوارع مدريد واخدة كده بومبي كده يعني، ومجاري على الصفين ويتغسل الشوارع، المطر ينزل ما تلاقيش نقطة مطر. المهم كلت ورميت البتاع دي، واحد بخبط على ظهري بقول لي كده عيب وما يصحش تقدر الشارع، وعلى كل عمود نور فيه صندوق قمامة. أنا اتكسفت من نفسي جدا، هي مرة واحدة بس وبعدين اتظبط خلاص. قضيت المدة بتاعتي ورجعت من إسبانيا معايا قواميس وكتب وكتب داوين شعر إسباني بقى يعني، وبحب اللغة وشايل شنطتين في إيدي الاثنين وورق الجرنان مطبقها في إيدي، وحاسس إن أنا متكعبل يعني، حاسس حاجة متقلاني مش عارف أمشي. كنت نزلت مطار القاهرة، المهم وقعت على وشي، ببص لقيت نفسي نزلت في حفرة. ألا قلت هنا القاهرة، ارمي هنا ده هنا القاهرة، ها قمت رامي ورقة الجرنان من ايدي. ها ده حدث لي سنة 77 لما رجعت من ألمانيا في شهر 7 اللي فات، وهذا والله حدث وأنا لا أحلف يعني، نادرا ما أحلف يعني. لما كنا هناك لازم تلبس حزام، تشد الحزام وانت راكب السيارة. الأخ اللي بنركب معاه، يا جماعة شد الحزام، ده النظام خلاص. أول ما أركب أشد الحزام على طول، مفيش إطلاقا أي. والله وبالله وتالله لما نزلت مطار القاهرة وركبت السيارة اللي هي المفروض هتاخدني من مطار القاهرة البلدي، والله نسيت إن السيارة فيها حزام. مش إن أنا افتكرت الحزام وكسلت أشده، لا، نسيت إن في السيارة فيها حزام أصلا. الكلام ده له عمق في الذاكرة، له عمق في الذاكرة. العمق أنك لا تشعر إطلاقا أنك تمتلك شيئا. بجانب بيتي فراغ، أرض لم تبنى، دي مقلب زبالة الحي. فيجين موظفين والله مجلس مدينة، ايه يا جماعة خير؟ يقول والله رسوم نظافة، وريني. الاقي 391 جنيه. قلت لهم ايه الزمة دي، 91 ما يتخليها 390، يتخليها 400. ها يعني 91 يعني جايبين يعني الجنيه ده بالضبط يعني. فقلت له انت، انا واقف معك على السلم اهو، شايف المنظر ده؟ يعني انت عايز مني رسوم 391 جنيه وشايف المنظر ده؟ طب هاتوا يا اخي صناديق قمامة، هاتوا عربية زبالة، عشان وانا بدفع ابقى سعيد ان انا بدفع. ده اللي انتوا بتعملوه كالآتي: جرار بشد مقطورة تبص لها يغمى عليك، والزبالة كلها محطوطة على المقطورة المكشوفة، والجرار بيجري، الزبالة بتتوزع بالعدل على أحياء المحافظة. ها مش ده اللي حاصل؟ مش انتم المحافظات وجايين من كل مكان؟ ها فيش عربية زبالة مقفولة، إنما جرار والزبالة طايرة والكلام ده. طيب هات لي حاجة، اعمل لي حاجة علشان أنا أشعر إن بانتماء. يأتيني مثلا واحد يقول فرضين علي ضرائب كذا وكذا، الراجل مثلا بقال أو راجل صاحب محل، يجي يعمل لي أشغال طريق، ويعمل لي مش عارف الصحة، ويعمل لي مش عارف كده. يا مولانا أنا عايز أوقف عداد النور، ما هي كلها حكومة ببعضها، فهو بياخد مني ضرائب أوقف له عداد النور، أوقف له عداد المي، ما أنا مش عارف أعمل حاجة، عايز أبرد ناري، عايز أشفي غليلي. أقول له لا يجوز لك. ليه؟ لأن الكهرباء ده خدمة أنت بتاخدها تدفع تمام، ده حاجة مش عايزة كلام. مية بتوصل لك تدفع تمام، لكن ما ينفعش يا راجل مفتش الصحة يعملك بتاعته المروحة موقف لعداد النور، ما ينفعش. فالبلد مخطوفة، بمعنى أنك لا تملك شيئا. هذا الشعور السائد والذي سبب الإحباط وسبب التخلف اللي احنا فيه. وانا عايز اقول لاخواننا اللي هم في شاركوا في الفورة التي حدثت، اوعى تكونوا متصورين اننا لم نكن من المتضررين بالاحد السنوات الماضية. احنا كنا في وش المدفع بس ما بنشتكيش لحد. ليه؟ لأنه لو جاز لي أن أشتكي، أنت كمتلقي مني ماذا تفعل؟ ده تروح بقى تشوف لك كبير وترمي نفسك فيه. ده أنت المفترض أن أنت لما بتمر بك مشكلة بتجيلي أنا أحلها، بيحصل لك نوع من الاهتزاز بتيجي تاخد الثبات من عندي. ده مفترض يعني، مش لازم عشان بس مش حد يفهم أن في فوقية في الكلام يعني، لكن هو ده المتصور. أنا شيخك وأعلمك ومدرستك، مشاكلك عندي، آمالك وأحلامك والكلام ده عندي، فالمفترض ألا أهتز وأظهر دائما أنني ثابت. لكن التضييق دائما يكون على الرؤوس، إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر، إنما الحشيش في الأرض بيتخرش من العاصف، إنما اللي بيتقطم رقبته الشجر اللي فوق بيطلع فوق قوي دي اللي بيتقطم من الريح، إنما الحشيش لا. فكل متضررين. أنا شخصيا أيام مكتبتي اتاخد منها كتب وبتاع وقع فقراء، بنجيب الكتاب ما بنرضاش ناكل ولا نشرب ولا نلبس عشان أقدر أجيب الكتاب. فتوى ابن تيمية جددتها 3-4 مرات، ليه؟ يدخل مثلا يلاقي مثلا 37 مجلد لون واحد، يوم منقي لك 8 مجلدات من نص، واخد ده وده 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 ومش عارف ايه الكلام. بدا لي مره اني اتكلم يعني، قلت له طيب طالما انك تاخد الكتب بقى ما اجيب ايه كراسه واكتب اللي انت واخده عشان ايه؟ عشان ارجعه. قال لي طالما هتجيب الكراسه نزل يا ولد. انا قلت ده انا حجن على نفسي، قمت راجع ورا ليه؟ مكتبتي هتروح مثلا، وتجددها مره واثنين وثلاثه. اجي مثلا من المطار تتركن بالساعات، واحد زي حالاتي كل همه في الدنيا يجيب مخطوطات ويجيب الكتب الجديده والكلام ده، لازم اتفتش مثلا تفتيش خاص، اركن على جنب مخطوطات يا فندم، وثائق يا فندم، وثائق. ايه وثائق دي؟ ويجي بص ايه ده؟ طبعا مخطوطات، انتوا عارفين مخطوطات مكتوبه بخط قديم وبتاع وما يعرفش يقرا ولا كلمه فيها وبتاع، دي بقى ايه؟ دي مؤامرات بقى وخطط، تمام؟ فكان في كتاب نفسي فيه ويعني روحي هتطلع عشان اجيبه، هو كتاب علل الدارقطني، 5 مجلدات موجود في دار الكتب المصريه بس ما عرفتش اجيبه من دار الكتب، جبته من السعوديه الاخ لنا هناك. فالمهم الراجل فتح قال الوثائق يا فندم، فجاء قال لي ايه ده؟ قلت له ده الدارقطني. قال لي يعني ايه الدارقطني؟ قلت له ده امام شغال في علم حاجه اسمها الحديث وحاجه اسمها العلل وبتاع مش عارف. قال لي تعرف تقرا فيها؟ قلت له اه. قال لي طب اقرا. قعدت اقرا ماشي يعني ايه اقرا يعني الكلام ده. قال لي طيب خلاص اركن، والكتب اللي معاك؟ قلت له كتب حديثه كتب كلها دين ومش عارف ايه بتاع. اه يبقى انت لازم تمر الاول على وزاره الثقافه عشان اعلام، ولان ككتب طلعت كتب دينيه يبقى لازم تمر على الازهر. اما المخطوطات دي بقى اللي الوثائق اللي معاك دي، فدي بقى دي تركنها على جنب لان دي هتروح مخابرات. طيب انا طب يا جماعه اقروا اقروا كتب بلاش كتب مطبوعه اهي. وفتحت له كتاب قلت له انا عايز اقول لحضرتك بس الكتاب المطبوع ده طبعا لما يكون في كتاب مخطوط وبننشره اول مره تقوم تلاقي ايه يعني صفحتين من المخطوطه في اول ايه في اول الكتاب يعني. قلت له بص حضرتك الكتاب المطبوع ده اللي انت حضرتك بتقرا فيه كان اصله زي الوثائق دي، فانا جبته وبتعب عليه وبكتبه وبارقمه وبشكله وبدخله مطبعه وبعمل بروفه اولى وثانيه وثالثه ورابعه لحد ما حضرتك يوصلك الكتاب وتقراه. ادي شغلتنا. ده ممكن ينجيني من وزاره الثقافه وينجيني من الازهر وينجيني من الوثائق. المسألة خد دي دواليك كتير جدا يعني. خفت طبعا في السنوات الأخيرة بعد ما طلعت الفضائيات والكلام ده، وكان البلد محتاجانا فعلا كمنظومة حقيقية لضبط الأمن فيها. من فهم الناس الدين صح، بدأ الناس يعرفوا حقيقة الدين، قرون الثلاثة الأول بدأت الدنيا تهدى والناس يتعلموا دينهم. احنا أمن قومي، احنا امن البلد. ليه؟ لكل واحد بيتحرك بعقيدة. فلما نضبط ايقاع الناس على الكتاب والسنة بفهم القرون الثلاثة الاول الدنيا بتهدى. فانا مقصود اقول اخواني اللي عايز اقوله لهم يعني ان ما يتصوروش ان اذا نحن قلنا لهم الوضع يمين أو شمال أو المفروض تعمل كذا أو كذا، إن إحنا كنا براء يعني ولا مستريحين ولا الكلام ده، كان ده كلام غير حقيقي. لكن أرجع فأقول إن إخواننا اللي يقول لك أنا مش عايز ده ومش عايز ده، طيب الذي أتى الجديد الذي أتى هل تعرف كفاءته؟ هل تعرف هو جدير بهذا المنصب أم لا؟ فدعوة إن الثورة نجحت لأنها بلا رؤوس، ده كلام لا يقوله إنسان يدري ما يقول، وهو بضد الحكمة على طول الخط. فالذي أريد أن أنبه إخواني إليه، لن أسترجع الذي مضى، لكن نريد أن نستثمر الحدث الذي مضى. أنتم كلكم تعرفونه، تقرأوا في الجرائد والمجلات والكلام ده، تقرؤون كل شيء. وأنا مش جاي علشان أقول نشرة أخبار، ولا جاي علشان أقول لكم ما تعرفونه. نريد أن نستثمر الحدث. كيف يمكن أن يستثمر هذا الجو العام؟ ولا شك كما نقرأ قراءة أولية أن يكون فيه حرية، لكن أنا عندي انقباض في قلبي، ومن حقي أن أقول هذا حتى وإن خالفني غيري، لأن المسألة كلها مسألة قراءة واجتهاد. يعني ما فيش نص قطعي نقدر نقول فلان ده غلطان والغلط ركبه، دي مجرد قراءة. أنا عندي انقباض في قلبي بعد هذا الذي جرى، لا أدري لماذا، لكن عندي قراءة أولية. هذه القراءة تقول إن دي بداية ما يسمى بالفوضى الخلاقة في ديار المسلمين. أرجو إن الإخوة يفهموا كلامي صح، ما يجيش يقول لي يعني أنت كان عاجبك اللي فات، كان عاجبك الظلم والاستبداد والقهر والكلام ده. أنا لسه بقول لكم إحنا شربنا الكاس مترعا كمان، وأنا مش عايز أقص يعني ما جرى لي أنا شخصيا أو جرى لإخواني أو الكلام ده، علشان ما أدعيش بطولة أو حد يتصور أن أنا جاي عشان أقول أنا مين يعني. لا، أنا لا أذكر شيئا من هذا، فمش عايز حد يفهم أن أنا زعلان على الذهاب الاستبداد والظلم، لا. لكن أيام العراق، أيام غزو العراق، قالت الخارجية الأمريكية العراق هدف تكتيكي، السعودية هدف استراتيجي، ومصر هي الجائزة الكبرى. وهذا الكلام أنا قلته في هذا المسجد في خطبة الجمعة. مصر الجائزة الكبرى ليه؟ لأن مصر إذا سقط العراق وسقطت السعودية وسقطت مصر، يبقى كده تم المراد. فوضى الخلاقة ده التعبير بتاعهم، يعني حتى أنا مش موافق عليه يعني، لكن بقوله لأنه هو منتشر وكده، أي الفوضى المنظمة وليس الفوضى بمعناها العام. تعرف لما تقول أن المؤسسة الفلانية تحولت من فساد الإدارة إلى إدارة الفساد، هي كده بالضبط. فساد الإدارة عشوائي، ده بيهلب وده بيسرق وده بيعمل، لكن إدارة الفساد دي منظومة لها أصول. فهناك فرق بين فساد الإدارة وإدارة الفساد. هم يريدون أن يصلوا إلى إدارة الفساد تحت الشعارات المعروفة، ونحن كلنا نصدق بها، زي الحرية، زي العدالة، زي عدم الظلم، زي الكلام اللي احنا كلنا متفقين عليه. لكن من التزم حدود الإسلام وجد ان كل المطالبات التي يطالب بها الجماهير عبارة عن نقطة في بحر. الإسلام يديك اكثر من كده بكتير، بس لو تبنيته كمنهج حياة. فهنا بتبتدي المسألة، أعداؤنا ليس عندهم العجلة، ممكن يحصلوا اللي هم عايزينه بعد 50 سنة ما يضروش. في عز الفوضى مش انفصل جنوب السودان ولم يشعر أحد؟ راحت جزء قطع من الأمة. وأنا أعيد كلاما لي قلته في هذا المسجد قبل ذلك سنة 2000 لما تكلمت عن جنوب السودان، وقلت تصوري أنا في ذلك الوقت إن جنوب السودان بيمول من قبل الدول الغربية لأسباب شتى، من أهمها حرب المياه، لأن إسرائيل عمل معاهدات مع تركيا ومع إثيوبيا وبيعملوا السدود في إثيوبيا عشان يموتونا من العطش، وسدود في تركيا عشان دجلة والفرات، عشان العراق وعشان سوريا. فحرب المياه قادمة، وديكم شايفين حوض وادي النيل، المباحثات فشلت ومصر مش عارفة ترفع حقها، وعايزين ينقصوا 15 مليار متر مكعب من المياه من حق مصر. ودخلت إسرائيل على الخط وقالت انتوا بتطلبوا بمياه زيادة ليه؟ ما انتوا بتبيعوا المياه. بنبيع المياه ازاي؟ قال مش بيزرعوا رز، والرز ده عايش في المياه، فمعنى انك انت بتصدر الرز يعني بتبيع المياه. خلاص. طب احنا دولة المصب، ولو احنا هنقفل السدود اثيوبيا هتغرق والسودان هتغرق واحنا هنغرق عشان احنا دولة مصب. طب هم هيودوا المياه فين؟ قال لك هيودوا افريقيا يوزعها على الدول بحيث تبدأ حرب المياه اللي أشد من البترول، المياه أغلى من البترول. فجت لنا دولة في النص. خلاص، ما هو المانع أن يحدث في جنوب مصر مثل ما حدث في جنوب السودان؟ ونفس القصة قلاقل، الجنوب مع الشمال والجنوب مع الشمال، والجنوب بيساعد ومش عارف ايش كامل لحد ما تنفصل الدولة. مصر بين المطرقة والسندان، النصارى عايزين يرجعوا مصر كما كانت، والشيعة عايزين يرجعوا الدولة الفاطمية. خلي ما يكون في مؤامرات عليك انت بهذا المنظر. لا نجاة لنا حقيقة إلا أن نرجع إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، دي من فحش يقولها إلا العلماء، وأن تنصاع الجماهير لهم. فالفوضى الخلاقة اللي هي بيقولوا على الفوضى المنظمة، أنا قلبي منقبض لأن سقف الفوضى مش الحرية، عشان الحرية مفهومها غلط دلوقتي. لما تيجي تكلم اي واحد في اي حاجه يقول لك انا حر، انا حر دي معناها ايه؟ معناها انا منفلت، انا فوضوي، ادي معنى انا حر، والا لسنا احرارا، نحن جئنا الى الدنيا عبيدا لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز للعبد ان يتصرف ابدا الا باذن سيده. النهارده الاحزاب في بلاد المسلمين، الاحزاب السياسيه في بلاد المسلمين، كل حزب له خطه، وكل حزب له برنامج يريد إذا وصل إلى سدة الحكم أن يحكم بهذا البرنامج. لما كل واحد له برنامج وهدف، إذن لماذا أنزل الله الكتب؟ ولماذا أرسل الرسل؟ ما وظيفتهم إذن لما كل واحد يريد أن يحكم الدنيا بمنظومته هو وليس بما أنزل الله عز وجل على نبيه ولا بما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فتقوم الأمة تتمزق وتتفرد. فكلمة أنا حر أو الحرية بمفهوم هؤلاء ترفع سقف الفوضى، بمعنى زواج المثل، رجل يتزوج رجلا حري، امرأة تتزوج امرأة حري، امرأة تتزوج كلبا حري. يعني وانا هناك اكيد تابعت بعض البرامج او المحاضرات اللي كنت بقولها في المانيا، وانا هناك الراجل رافع قضية على الكلب بتاع الست بتاع مراته. ليه؟ لان المرأة لما بتنام في السرير بتاخد كلب في حضنها. طب والكوير كده عايز يريد العدل في الكلب. طب انا يوم والكلب يوم مثلا يعني؟ لا، هي الست قام رافع قضية على الكلب في المحكمة، المحكمة نظرت القضية والكلام ده، والكلب كسب القضية. كسب القضية ليه؟ لأن المحكمة خيرت المرأة بين الكلب والرجل، اختارت الكلب. هي دي مش حرية؟ هي دي اللي عايزين يطبقوها عندنا. وذلك أنا بقولك أنا قلبي منقبض، يعني القراءة اللي بيقرأها بعض الناس قراءة مستعجلة، وأنا مش يعني متريث إلى درجة أن يفوتني الخير. ما هو برضو الاستعجال في القراءة عيب، والتريث الشديد بحيث الحدث يفوتك ما هو عيب برضو، لا هذا ولا ذاك. لكن الفوضى اللي هم ألوها من زمان ونزلت في كتب وقرأت لها أكثر من كتاب، يريدون أن تصير بلاد المسلمين هكذا. أنتم مش فاكرين من حوالي 3-4 سنين عملوا هوجة كده في جريدة أخبار اليوم عشان يلغوا إذن الزوج في الجوازات، وأن المرأة تسافر بدون إذن زوجها. كانوا عملوا هوجة كده وألفوا فبركوا شوية حاجات، من ضمن القصص اللي جابوها إن امرأة كانت مصابة في عينيها وعايزة تعمل عملية في إسبانيا، وزوجها ما كانش بيحبها وبتاع والكلام ده. المهم إيه؟ أصر على إنها ما تروحش، اتعمت الست. تعالوا يا أهل الدين، يا أهل المروءة، يا أهل الفضل، يا أهل، يرضيكم الكلام ده؟ إن يمنعها من السفر لحد ما تفقد عينيها؟ طبعا كل الدنيا هتقول لا طبعا ما ينفعش الكلام ده. يبقى ينفع بقى إن الرجل يتحكم في المرأة؟ لا، ما يتحكمش المرأة خلاص. يبقى أنت بكرة الصبح تلاقي امرأتك تركت لك ورقة على الترابيزة بتقول لك أنا رايحة بلجيكا ولا رايحة هولندا ولا الكلام ده. ليه؟ عشان المرأة تاخد حريتها أكثر. فساد الواقع في الغرب يا إخوانا سببه تضييع المسافات التي جعلها الله بين عباده. إن الله سبحانه وتعالى جعل بين العباد مسافات، ورتب على المسافات أحكاما. إذا اختلت المسافات ما بين العباد فسدت الدنيا. فعندما يقول مثلا رب العالمين سبحانه وتعالى وللرجال عليهن درجة، يبقى الرجل في هذا المكان والست في هذا المكان، مش عيب ان ده مكانها، مش نقص، لا، هو مكانها الذي خلقت لتصح الدنيا بها هنا، والرجل مكانه لتصح الدنيا به هنا. ادي مسافة. لما نقلب المسافات تبقى الست فوق والراجل تحت، وتبقى العصمة في ايدها مثلا. انا اعتقد لو العصمة في ايد المرأة كل الرجال كانوا حيطلق. ليه؟ عندها عجلة. والنبي عليه الصلاة والسلام هو لقى الكلام ده، قال يا معشر النساء تصدقنا فإن رأيتكن أكثر أهل النار حديث، وفيه ولو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. قط دي اللي تفعل مرارة بقى، قط. طيب الدهر اللي هو ايه؟ الدهر اللي هو حياة الإنسان، مش الدهر بالمعنى العام، لأن واحد الدهر بتاعه كام مدة حياتي على الدنيا. خليك هتموت سنك 70 سنة، واتجوزت وانت ابن 20 سنة، يبقى ايه خدت مؤبد مضاعف 50 سنة يعني، مش كده؟ خليك 50 سنة واقف على طلباتها وراحتها، و 50 سنة إلا يوم تقول لك ما رأيت منك خيرا قط. طب ليه نظام الأستيكة ده؟ طيب اليوم اللي أنا أسأت فيه خدي قباله 25 سنة، اعملي مقصة يعني، خدي 25 سنة قبال اليوم ده، يتفضل لي 25 سنة أنا محسن بلا إساءة. طب خدي 3/4 المدة في مقابل اليوم بتاعك ده وبس اللي أنا أزأت فيه، هيتفضل لي عدة ألوف أو مئات من الأيام. إزاي ما رأيت منك خير القط دي تيجي إزاي يعني؟ هذا خلق، خلق المرأة، الله عز وجل خلقها هكذا. ويحكون يعني بعض الأمراء يعني مراته قالت له أنا نفسي أمشي في الطين حافية. شوف بقى الواحد يكون بيأكل لحم على طول، لحم على طول، وبعدين يقول أنا عايز أكل، نفسي أكل جبنة مش أفيك لدود، ها جبنة بالدود يعني، بس دي فرنساوي يعني أفيك لدود، ها عشان يعني يعني تخيل بقى لما واحد يكون بياكل كده وانك نفسك تاكل جبنه بالدود بيلعب شطرنج فيها ولا مش عارف ايه الكلام. هي قالت لي نفسي امشي في الطين، فما شفتني زي دي، فعمل لها خلطه بالمسك، جاب زي حاجه زي نشاره خشب كده وبتاع، ودلق عليها 3-4 جراد المسك. عارف المسك ده غالي جدا. كنت في الكويت مره، وبعدين احد اخواننا من متخصصين في العطر قال لي أما أوريك المسك. شفت المسك عبارة عن إيه؟ زي بودرة كده. كيلو المسك ب167,000 جنيه، لما ترجمتها مصري 167,000 جنيه، ده كيلو المسك. ده عمل لها نشارة خشب ومش عارف إيه والكلام ده وبتاعه، وقال لها انزلي برجلك بقى إيه في الطين، ونزلت وبتاعه والكلام ده. المهم بعد ذلك غضبت منه فقالت ما رأيت منك خيرا قط. قال ولا يوم الطين. يعني يوم الطين دي مش فاكرة حتى هذا اليوم مثلا. فانا عايز اقول لأخوانا المسافة دي اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها بين الرجل والمرأة ده لصلاح الكون، ما ينفعش الدنيا تمشي إلا بهذا أبدا. طيب لو حصل اختصار للمسافة وبقت الست قبال الراجل، وهذا خطأ أيضا، فاختصار المسافة ما بين الرجل والمرأة خطأ، ما بين الرجل وابنه أيضا في مسافة، تختصر المسافة بين الابن والأب دي مشكلة، ما بين الرئيس والمرؤوس في مسافة، تختصر المسافة بين هذا وهذا ما دي مشكلة. فالله سبحانه وتعالى جعل بين الخلق مسافات ورتب على المسافات أحكاما. خلاص. فعشان كده لما اجي اقول انا حر واتفلت من قيد الشريعه، هو ده الانقباض الذي اشعر انا به واخشى ان نصل اليه. لكن لا شك ان اجواء الحريه التي وصلنا اليها نحن لا شك مستفيدون منها، وان الدعوه تحتاج الى حريه، وكلما وصلنا بهذه الحريه الى سقف الذي أذن الشرع لنا به، علم الناس ما كانوا يجهلونه من دين الله سبحانه وتعالى. فأنا أريد أن أقول يا إخواننا في يعني نهاية كلمتي، لا تتعجلوا في قراءة الأحداث، ولا تتفاءلوا كثيرا أيضا، ولا تحذروا كثيرا، والزموا علماءكم. بعد ما تنتهي هذه الفورة سيعلم الناس جميعا بعدما ترجع إليهم عقولهم من المحق ومن المخطئ. وكما قال ابن المعتز: ستعلم إذا انجلى عنك الغبار أفرس تحتك أم حمار. بس الدنيا المضببة دي تنكشف. ولنأخذ مثل يعني من الواقع، يعني لما يكون في شبورة الصبح، لما يكون في شبورة الصبح انت بتعمل ايه وانت ماشي بالسيارة؟ مش بتلزم نصف الطريق الخط الابيض وتلزم الطريق وتبقى حذر، ولا بتمشي على سرعة 120-150؟ ما تعرفش ليه، لانك ممكن تصطدم بحاجة قدامك، ممكن يكون الطريق لافت انت تصور انه دغري تنزل في ترعة ولا تنزل في بتاع. امتى بتشد بقى في السرعة في الشبورة؟ لما واحد يسبقك وانت تجري وراه، صح الكلام؟ يعني اما ان يكون لك قائد عشان تجري وراه بنفس سرعته وتضمن انك لن تصطدم بايه؟ تصطدم بشيء. فبتاخد سيارة مسرعة، واحد مدرب على الشبورة او متهور وبيجري وانت وراه. اذا كنت لوحدك ليس لك قائد، بتبص ليك بتحسس وعايز تعرف السكة رايحة فين وجاية منين، واحيانا ممكن تقف. فاذا كانت الطريق المسألة مضببة الى هذا الحد، يبقى ينبغي ان تكون قراءتنا قراءة سديدة. طب انت مش عارف تقرأ، الزم احد من العلماء الربانيين. واحد يقول لك طب العلماء مختلفين، واحد بيقول لك يمين والتاني بيقول لك شمال، وده واقف وما بيتكلمش والتاني اتكلم، وده قال لك ده مع الثورة وده مع ضد الثورة والكلام. انا بقول لك في هذه المسائل احنا بنلزم الاصول التي وضعها علماؤنا، وهي ايه؟ الزم عالمك وافعل مثل ما فعل. حنفترض جدلا، يعني انا المرجعية بتاعتك ورأيتني توقفت، يسعك أن تتوقف. ما هو ده تقليد، كما تقلد في الأحكام الشرعية الجزئية وأنت لا بصيرة عندك بالحكم. تلزم العالم الذي تعتقد أنه حجة بينك وبين ربك، وتفعل مثلما يفعل، وكده دي بطلعة الموضوع دون تسفيه للآخرين. لأن كما قلت المشهد ضبابي يحتاج إلى يقظة، يحتاج إلى استكشاف. بعض الناس قد يقرأ قراءة سريعة، بعض الناس قد يبطئ أكثر من لازم، بعض الناس قد يتكلم في الوقت المناسب. ما فيش نص قطعي في المسألة يا إخواننا. ولذلك أنا بقول لإخواننا لما بيتكلموا على النت وبيكتبوا على النت يسفهوا المشايخ ويقول لك مش عارف إيه والكلام ده، وكانوا بيقولوا بعدم جواز المظاهرات ودلوقتي بيقولوا بالمظاهرات والكلام ده، ومتناقضين في الأحكام. أنا عايز أقول لك وأختم كلامي، يعني لما حد من العلماء يقول لك المظاهرات لا تجوز، قالها ليه؟ لأن مسألة المظاهرات أولا جاي لنا من برة، تعبير خارجي جاي من برة، قلنا بجوازه أو بعدم جوازه دي مربوطة بتحقيق المصلحة والمفسدة، عند مصالح ومفاسد. قبل ما تحصل الفورة اللي احنا بنتكلم عنها دي، بص لورا 100 سنة، هل هناك مظاهرة غيرت قرارا سياسيا؟ هل هناك مظاهرة غيرت اي وضع منقلب؟ يبقى الشيء الثابت الذي انت تقيس عليه إن المظاهرة بيحصل فيه قتلى، بيحصل فيه جرحى، بيحصل فيه مسجونين، بيحصل فيه تلفيات للممتلكات العامة، بيحصل فيه كذا، ده على مدار 100 سنة ورا. أنت كفقيه دارس أصول كويس ودارس القياس كويس، لما تحب تقيس تقوم تقيس على شيء ثابت مضى، تقوم تقول مفيش حاجة غيرت قرار سياسي. بارك الله فيك، أحبك الله، جزاك الله خير. فحينئذ نقول لك لا يجوز. ليه؟ لأن مفيش مصلحة من وراء القصة دي، كل مرة يحصل مضرة.
فأنا لو أردت أن أفتي، أنا لو أردت أن أفتي، أفتي على شيء مستقر ولا على شيء شاذ؟ أفتي على شيء مستقر. عشان كده قال لك طالما المسألة دائما تأتينا بمضرة يبقى لا. في الغرب المظاهرة هناك ممكن تسقط حكومة، ممكن تسقط رئيس، قال لك اطلع وسقط الحكومة الفاسدة دي، وكل مظاهرة تطلع يسقط لهم حكومة. قال لك إذن المصلحة هنا ايه؟ انك انت توقع الحكومة الفاسدة، اطلع تظاهر. لكن نحن في بلادنا لان الدنيا مختلفة، ثقافتنا مختلفة عن ثقافة الغرب تماما يعني، وما يصلح عندهم لا يصلح عندنا. العلماء قال لك لا تتظاهر علشان في فساد كذا 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 كذا. جت الفورة اللي احنا فيها دي التي لم يتوقعها احد، ولا الشباب الذين بدأوا بها، ولا الشعب الذي ظاهر، ولا الحكومة نفسها، ولا احد في الدنيا على بعضها في قاراتها توقع ان المسألة ممكن تصل الى هذا، ولا حد فيكم كان متوقع؟ إذن هذا شيء جديد لا نظير له ولا مثال. أنت تقول لي هل ممكن ده يتكرر؟ ممكن أقول لك لا. هتقول لي إيه الدليل؟ أقول لك ما عنديش دليل، بس نرجع إلى أثر عمر بن الخطاب. الرجل بيقول إيه؟ لئن مات عمر بايعت فلانا فإن أبا بكر بويع وكانت بيعته فلتة فتمت. فلتة وتمت. فعمر قال إيه؟ نعم كانت فلتة، ولكن وقى الله شرها، وليس فيكم من تمتد إليه الأعناق مثل أبي بكر. كانت فلتة وتمت، ممكن تحصل ممكن ما تحصلش، لكنها فلتة. الفلتة دي يجب أن تستثمر في حرية الدعوة إلى الله عز وجل، وأناس كثيرون مقبلون على الله عز وجل، والمصريون عموما يعني في العام المجمل عندهم تدين. يعني إذا أحسنت مخاطبته تستطيع أن تستحوذ على قلبه، تملكه بالكلمة الحسنة. فأنا أريد من إخواننا يعني بطلوا كلام كثير وتحليلات كثيرة، والإخواننا اللي بيدخلوا على النت يكتبوا اللي هم عايزينه ويشتموا في المشايخ أو ينتقدوا المشايخ أو الكلام ده، أرجو أن يعني يكفوا قليلا، ولننظر تحت أقدامنا ما الذي يمكن عمله. لي كلام كثير، أنا جئت كما قلت لأكسر حاجز الصمت، وأقول أنا لماذا سكت، لكن إن شاء الله عز وجل إن يعني وفق الله سبحانه وتعالى نرجع مرة أخرى إلى المسجد هنا في مسجد العزيز بالله في الجمعة الرابعة من كل شهر عربي، وسأحاول أن أقرأ قراءة صحيحة لهذه الأحداث علمية بإذن الله تعالى عقب خطبة الجمعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.